إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى تأملاتنا في سورة البقرة يقول الحق تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ربنا تبارك وتعالى يتحدث في هذا الموضع عن مسألة جليلة مشهورة من مسائل الدين وهي مسألة النسخ والنسخ معناه رفع الحكم وإزالته يحكم الله تعالى بحكم يأمر بأمر أو ينهى بنهي ثم يرفع هذا الحكم ويزيله والنسخ مشهور في الشرائع والأحكام وقد وقع في شريعتنا في أحكام عديدة من أشهرها تحويل القبلة فقد كان المسلمون أولا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ الله تعالى ذلك فحول القبلة إلى الكعبة. فهذا التحويل يسمى نسخا. فالنسخ موجود وثابت، وقع في أحكام عديدة في الشريعة، والله عز وجل قرره هنا في قاعدة عامة: لا ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أي إذا نسخ الله تعالى آية أو حكما أو أنساه، أي جعله منسيا، فإنه يأتي بخير منه أو مثله. يأتي بخير منه للعباد، قد يكون بالنسبة لهم أخف. قد ينسخ الله تعالى الحكم من صورة ثقيلة إلى صورة خفيفة، فيكون في هذا مصلحة للخلق. أو يأتي بحكم مثله لا يوصف بأنه أكبر أو أخف، فهذه قضية موجودة وثابتة، والحكمة منها هي الابتلاء والتمحيص. فإن الله تبارك وتعالى يأمر عباده بما يشاء، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، يأمر وينهى كيفما يشاء. فإذا أمر عباده بشيء فهل يطيقونه ويتقبلونه؟ هل يتلقونه بالتسليم والإيمان؟ حتى إذا تغير عليهم بعد ذلك استمروا في إيمانهم وتسليمهم، أم أن الأمر يكون شكا وارتيابا وعدم يقين؟ والله سبحانه وتعالى قد عبر عن هذا المعنى في مسألة تحويل القبلة نفسها، قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فالله عز وجل أمر المسلمين أولا بأن يتوجهوا إلى جهة، وهو تعالى يعلم أنه سيغير ذلك وأن الجهة ستتحول. فلماذا هذا الحكم؟ لماذا حكم به الله تعالى وهو عالم بأنه سيغيره؟ الحكمة في ذلك هي الابتلاء، حتى يعلم الله تعالى علم شهادة من الذي سيثبت على الإيمان ومن الذي سيتشكك وينقلب. من الناس من يقول: هذا حق وذاك حق. إذا أمر الله تعالى بالصلاة إلى بيت المقدس فهذا حق، وإذا أمر بالصلاة إلى الكعبة فهذا حق، ونحن ندور مع أوامر الله تعالى حيثما دارت، لأننا عباد لله على الحقيقة، والعبد يتحرك على مراد سيده ولا يعترض ولا يتشكك. فهؤلاء هم المؤمنون الثابتون. ومن الناس من يرتاب ويتساءل: لماذا أمر بالتوجه إلى الجهة الفلانية ثم غير ذلك، فهل كان الأمر الأول حقا أم لا؟ يتساءل ويتشكك ويرتاب. وإذا تمكن منه ذلك انقلب على عقبيه وكفر بالله وترك دينه. فالحكمة من النسخ هي الابتلاء. تأمل في قوله تعالى في خواتيم سورة البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي إن الإنسان محاسب حتى على ما يسره في نفسه. وكان هذا شديدا على المسلمين، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، من يطيق ذلك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوها واطمأنت بها قلوبهم أنزل الله التخفيف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن فالله تعالى كلف المؤمنين أولا بتكليف ثقيل، وهو يعلم أنه سيغيره، والحكمة من ذلك هي ابتلاء المؤمنين. هل يقبلون حكم الله تعالى أيا كان؟ هل ينقادون له على أي صفة وعلى أي صورة؟ هذه هي العبودية الحقة. العبودية الحقة أن ينقاد المسلم لسيده وخالقه مهما كانت أوامره ونواهيه. وفي الآية التي تلوناها إشارة أخرى إلى مسألة النسخ تتعلق بقدرة الله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أي إن النسخ ليس منه مانع عقلي، فالله تعالى قادر على كل شيء، ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه أن ينسخ الحكم؟ ما الذي يمنعه أن يأمر بأمر ثم يغيره؟ ما الذي يمنعه أن يحكم بحكم ثم يرفعه؟ أليس قادرا على كل شيء؟ إذن ليس هناك مانع عقلي من ذلك، لأن الله تعالى قادر على كل شيء. ثم قرر ذلك أيضا فقال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ هو مالك كل شيء، السماوات والأرض بما فيهن ملك له، والمالك يتصرف في ملكه كيفما يشاء. أحكام الله تعالى تكون على مخلوقاته، يحكم على مخلوقاته بكذا أو كذا: افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. فإذا كان الخلق كلهم ملكا لله عز وجل فإنه إذن يحكم فيهم بما يشاء، كسيدنا عبده يأمره بما يشاء: افعل كذا، ائتني بكذا، اصنع كذا، يفعل ما يشاء، يأمره بما يشاء. فالله تعالى ينسخ ما شاء من أحكامه لأن الخلق كله ملك له، والمالك يحكم في ملكه وفي ملكه بما يشاء، لا جناح عليه في ذلك. ثم قرر هذا أيضا فقال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أيعلموا أيها الناس أن الله تعالى مهما غير عليكم من أحكامه ومهما أثبت ومهما نسخ من آياته فليس لكم بديل أصلا ولا خيار. لا يستطيع أحد أن يشتكي فيقول أذهب إلى رب آخر، لا يغير ولا يبدل. فإن الحقيقة أن الرب واحد، وأن الولي واحد، وأن النصير واحد. ليس لكم من دون الله ولي يتولى أموركم، ومن تولي الأمر الحكم والقضاء، يحكم بما يشاء ويقضي بما يشاء، فإن شاء أثبت وإن شاء رفع ونسخ. والنصير واحد الذي ينصر ويؤيد ويثبت المؤمنين، واحد لا شريك له، هو الذي ينصر عباده الصالحين ويؤيد عباده المؤمنين ويثبت عباده الموقنين. فليس لكم رب آخر تلجؤون إليه، وليس هناك بديل عن عبوديتكم لله عز وجل. والعبودية تقتضي أن يكون الإنسان مع مراد سيده، يتحرك معه، لا يعترض ولا يشتكي ولا يتساءل. فعلى كل مسلم أن يؤمن بهذه المسألة، لأنها مسألة اعتقادية. النسخ موجود وثابت في الدين، ونحن جميعا نعرف ولو صورا منه مسألة تحويل القبلة التي ذكرناها، مسألة مشهورة يعلمها الصغير والكبير، وهي صورة من صور النسخ. فلا يجوز لمسلم أن ينكر هذا، فإن إنكاره بدعة وضلال، وقد يؤول بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العصمة من الفتن كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن هناك قضايا عظيمة وأصولا كبيرة لا تسري عليها مسألة النسخ. هناك أشياء تسمى بالقواعد العامة والأصول العظيمة تشترك بين جميع الملل، ولا يختلف فيها نبي من الأنبياء ولا بعثة من البعثات. فهذه القضايا الكلية العظيمة لا تقبل النسخ، لا يمكن أن تنسخ ولا أن تتغير أبدا. وأعظمها وأصلها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يمكن أبدا في شريعة من الشرائع أن يؤمر بالشرك وينهى عن التوحيد، إلى غير ذلك من أمثلة، منها الآيات في سورة الأنعام التي تسمى بآيات الحقوق العشرة، التي هي مشتركة بين جميع الأنبياء والمرسلين. فهذا لا يمكن أن ينسخ أبدا: بر الوالدين، صلة الأرحام، تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم أكل مال اليتيم. هذه أصول ثابتة لا تقبل التبديل ولا التغيير أبدا. ومن هذه الأحكام التي لا تقبل التبديل الأحكام التي تتعلق بالفطرة وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ومنها بناء الكون وعمارته، أن الإنسان يعمل في الأرض بالصلاح لا بالفساد. هذه مسألة مشتركة بين جميع الأنبياء، وهي مسألة موافقة للفطرة التي فطر الله الناس والأرض عليها، لا تبديل لخلق الله. خلق الله الأرض على الصلاح، خلقها مستقيمة معتدلة مستوية، ليس فيها شر ولا فساد. فالإبقاء على هذه الفطرة مسألة عظيمة من القواعد الكلية التي لا تقبل النسخ ولا التبديل. فنجد مثلا أن نبي الله شعيبا عليه السلام قال لقومه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأن نبي الله صالحا عليه السلام قال لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ونجد أن الصالحين من قوم قارون قالوا له: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أمثلة تبين أن هذه القضية مشتركة بين جميع الرسالات. والله تبارك وتعالى أخبرنا أنه جعل لنا الأرض حتى نقيم فيها الحق والعدل، وحتى نسعى فيها بالصلاح والخير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحتى في يومنا هذا في يوم الجمعة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في يومنا هذا أمرنا الله عز وجل أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضله. فالعمل إذن في الأرض لا بد أن يكون بالصلاح والخير والاستقامة. نعمل بصلاح الناس، بصلاح المعايش،
بصلاح الأمور. هذه مسألة لا تتبدل ولا تتغير ولا يمكن أبدا أن تنسخ، لأن الشرائع كلها تأتي بتحقيق مصالح الخلق لا بتحقيق مفاسدهم. ومن الأهمية بمكان أن نعرف تماما أن الأمر بالإصلاح والبناء والتعمير ليس مرادا لذاته، ولكنه وسيلة لإقامة العبودية لله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون أصالة لكي نعبد الله ونقيم دينه وشرعه ونحقق ذلك في الأرض، ومن ذلك البناء والتعمير والإصلاح. فليس البناء والتعمير مقصودا لذاته، وليس هو فوق الدين ولا مبنيا على أساس الدين، بمعنى أنه يقدم على الدين كما تدعو إليه الدعوة الماسونية الهدامة التي تسعى فقط إلى مجرد المنفعة والمصلحة والبناء. وهذا هو المراد بالكلمة بالمناسبة، كلمة ماسونية كلمة مأخوذة من الإنجليزية ميسون، ومعناها البناء والتعمير. فهم يريدون أن يقولوا: نحن نبني ونعمر ونصلح ونفعل ونفعل، ولكن على أي أساس؟ على أساس الكفر بالملل كلها وتقديم هذه الأشياء على الدين، وأنه لا قيمة للدين ولا وزن. من شاء أن يكون مسلما ومن شاء أن يكون كافرا، المهم في النهاية أن نبني ونعمر، هكذا يقولون، مع أنهم في الحقيقة هم وراء كل خراب يحدث في الأرض. هم الذين يؤججون نيران الحروب، هم الذين يفسدون فيما بين الدول، هم الذين يدبرون المؤامرات والمكايد لإفساد الدول وهدمها، ويوقدون نيران الحروب دائما وأبدا فيما بين الدول. وكل هذا خدمة لليهود، والله عز وجل ذكر هذا في كتابه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فلا تغتروا بالشعارات. والكلام هنا خصوصا لإخوان الشباب الذين يتعاملون مع وسائل التواصل ويتكلمون مع إخوانهم في الجامعات: لا تغتروا بالكلام البراق ولا الشعارات ولا من يقول لك: نحن نبني ونعمر والمقصود هو كذا والمقصود هو كذا. ما دام أنه بعيد عن الدين فألقه وراء ظهرك، لأن الدين هو غايتك الأساسية. فنعم، نحن ندعو إلى البناء والتعمير، وندعو إلى الإصلاح في الأرض، وهكذا بعث الأنبياء والمرسلون، ولكن على أساس الدين، على أساس إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فانتبه أيها المسلم واحذر دعاة الضلال والفساد، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا ويثبتنا ويحفظنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتنا
وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم فرج عن كل مبتلى، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات المسلمين، وارحم أموات المسلمين، وأحسن خاتمتنا، والطف بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.